بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك تسليما كثيرا إلى يوم القيامة، على آله وصحبه ومن اقتدى به واقتفى أثره إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمته آمين. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني أو قل الثالث لمواجهة الفتن بالأعمال الصالحة، لنبادر قيام الساعة ووقوع أشراطها بالأعمال الصالحة، لنبادر الآجال بالأعمال الصالحة، لنبادر الآفات والابتلاءات القاطعة لنا عن العمل بالأعمال الصالحة. وما أكثر الفتن في هذه الأيام، فما أحرانا لنجتهد في العمل الصالح، لأن صاحب العمل الصالح لا يخزيه الله عز وجل. صاحب العمل الصالح عمله كالنور يضيء له دنياه وأخراه. وقد ذكرنا في اللقاءين الماضيين شرحا مبسطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. ثم أضفنا إليه رسالتين أخريين، قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا، انتبهوا لهذا الحديث المهم، بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا. قلنا يعني نشوا ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. بادروا بالأعمال ستا، وانظر لانطباق الحديث على أيامنا هذه. بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء. وأنت الآن عندما تنظر في من يصلح ليتولى أمر الأمة أو أمر مصر، ربما لا تكاد تجد من يصلح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم. بيع الحكم، انظر لمن يتولون مناصب في بلادنا، وانظر إلى أحوالهم وأعمالهم، فتسمع العجب العجاب ويفضح بعضهم بعضا في هذه الأيام. فتجد بعض هؤلاء، بعض الوزراء، عندما تفتش فيما كان عمله قبل أن يكون وزيرا تجده هو عمل الآن، بيجاوب عملي. يعني يقال أن وزير الإعلام كان يعمل راقصا في فرقة رضا، وأن هذا الرجل الذي استولى على عليم تنجني دين يعني للبقال، هذا الرجل الذي ضيق على الناس في أمر البناء والمباني ونحو ذلك، واحتكر صناعة الحديد، تجده كان يعمل طبالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا كنا عايشين كده والناس دي طلعوا فوقنا، وإلى الله المشتكى. وليس هذا بعجيب، لأن الأمة لم تزل تبتلى بأمثال هؤلاء. تتجد مثلا هذا الزغلول الذي يمجده كثير من الناس الآن، تجده كان سكيرا عربيدا، وعرابي أيضا كان مشوه ومشوش الفكر من الماسونية وغير ذلك، ولطف السيد وغيرهم. يعني عندما تقرأ مثلا كتابا ككتاب أعلام وأقزام للدكتور سيد العفاني تجد تواريخ هؤلاء من كتبهم، حتى لا تقول نحن نظلمه. هذا الكتاب الذي حظر ومنع من النشر أيام حكم الطاغية الظالم، فغير المصنف عنوان الكتاب وطبعه مرة أخرى، فأسماه وهو موجود الآن بالعنوان الجديد. وأنا أتمنى أن الشيخ يرجع بقى الإيه؟ العنوان القديم. فضل. صدر الكتاب بعنوان صفحات مطوية. أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب القيم، يفضح لك تواريخ هؤلاء وحياة هؤلاء، تجدها أمامك في هذا الكتاب وتتعجب والله كيف يصلح هؤلاء أن يكونوا رؤساء للأمة وحكاما للأمة وأمراء في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هذا النصراني المجرم الذي أدخلوه كما يقولون في مجلس الحكماء، وأن لهم أن يكونوا حكماء بغير دين، ثم هو يتكلم عن تغيير بعض مواد الدستور كالمادة الثانية، وأن لك أنت يا ابن الكافرة أن تتكلم في أمر المسلمين. إذا كان سليل الكفرة يتكلم في شؤوننا نحن، يعني كيف وأن له هذه الجرأة؟ لو أنك مثلا قلت سنجري استفتاء، خليكوا هنا، لو أنت قلت سنجري استفتاء عن هدم الكنائس الموجودة كلها في مصر، ماذا سيحدث؟ أمريكا لن تسكت، وغيرها من الدول الكافرة، لأنك تتكلم عن شيء يخص دين هؤلاء، فكيف هم يجرؤون عن على الكلام في دين المسلمين وما يخص دين المسلمين؟ هذا لضعفنا نحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولعلنا إن شاء الله كما يقول الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله لن نستعبد بعد اليوم، عرفنا السك بإذن الله تعالى. نعم، فنقول له اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك، ليس لك ولا لغيرك من السفهاء أن يتكلم في شؤون دولة الإسلام وأمور المسلمين. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا إمارة السفهاء، لأن إمارة السفهاء ربما شغلت الإنسان عن الأعمال الصالحة، وهذا واقع وقد رأيتموه في الإمارات الكثيرة التي مرت عليكم، كيف صد الناس عن سبيل الله عز وجل وعن العمل الصالح، وكيف ضيق على الدعاء إلى الله عز وجل، فيقال مثلا للشيخ الفلاني لا تخرج من هذا المسجد، ليه؟ أمور في غاية العجب، لا يخرج من هذا المسجد في مكانه، مش في، لا يخرج من هذا المسجد في دولة أخرى، لا بل ولا في محافظة أخرى، بل أخبركم عن نفسي، أنا لا أخرج من هذا المسجد إلى مسجد مجاور لي في هذه المنطقة في العصفر، ممنوع. ليه ممنوع؟ أمور في غاية العجب والله. يعني الإنسان عندما يزول هذا الظلم ثم يتأمل ويفكر في مكان، يعني يقول كيف كانت الأمة تسير بهذه الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن لا يعيد هذا الظلم والقهر مرة أخرى، وأن يعافينا والمسلمين من ذلك. إمارة السفهاء، هؤلاء السفهاء ليسوا أهلا كي يكونوا رؤوسا للناس، ولذلك إذا وضعوا رؤوسا لهم تجد العجب العجاب مما سمعنا ورأينا، وكثرت الشرطة، وليتهم مع الكثرة يعدلون في الناس، بل وجدنا يعني التنفيس الذي كان موجودا في قلوب الناس قد ظهر في حرق أقسام الشرطة وغير ذلك. ونحن لا نقول هذا جائز، ولكن أنا أفسر لك ما جرى، يعني الناس أشد حنقا وغيظا من هؤلاء، ولذا ما تركوا لهم مقرا إلا وأحرقوه. وتجد بعضهم الآن ربما يريد أن يستسمح المواطن العادي كأنه يطلب منه الرضا، أنزل إلى القسم مرة أخرى أو لا أنزل، يعذب الناس فيعذبه الله عز وجل، يذل الناس فيذله الله عز وجل، أما من يعدل فلا يكون حاله أبدا كذلك. كثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم، بيع الحكم ما أكثره، يريد أن يكون وزيرا يدفع، بل ستقرؤون والله عجبا عجابا خلال الأيام القادمة، يعني ما ظهر إلا القليل أو أقل القليل، ده لسه الإيه؟ التقيل تحت. يعني إذا كان الوزير الذي كان يعذب الناس في مصر هذا البغيض الظالم ليس حبيبا، يعني يعترف اعترافات لا يتصورها ولا يتخيلها إنسان، لسه تيل تحت بيع الحكم واستخفافا بالدم. كم من المسلمين قتل خلال إمارة هذا الرجل، لا تستحق أن تسمى إمارة بلا شك، خلال ظلم هذا الرجل المغتصب لحكم المسلمين. وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. الحديث في صحيح الجامع رقم 2812. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. رواه مسلم. كل هذه الأحاديث ألا تحفزنا على التسابق والمسارعة إلى الخيرات؟ بلى. وقد ذكرنا شيئا أيضا يضاف إلى ذلك مما ورد في الكتاب والسنة للحث على المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، ثم شرعنا في الدرس الماضي في ذكر مجالات التسابق العشرة التي اخترناها لكم لنبرهن على صدقنا فيما في العمل أو الأخذ بما سمعنا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون التي الثلاثة التي ذكرناها؟ ذكرنا أولا الإيمان، لما ونحن مسلمون؟ قلنا الإيمان لتجديده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق، أعد بالطلف، إن تعالى قدام، إن الإيمان لا يخلق في جوف إيه، هات اللي ورا معك كمان، هاته هاته، إن الإيمان ما تخليكوا هنا، لازم تبصوا لهم وتحرجوه، إن الإيمان لا إيه، لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يخلق يبلى يأدم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في إيه، في قلوبكم، فاسألوا الله، سأل الله أن يجدد الإيمان في قلبي، قل اللهم جدد الإيمان في قلبي، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولا تتعجب إذا سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا بالله ورسوله، إلى آخر الآيات. اكتب بقى عشان تلخص لي الدرس: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذه دعوة لتجديد الإيمان دوما. ثانيا الفرائض لإتقانها، الفرائض لإتقانها، تكلمنا عن إتقان الجسد وإتقان الروح، روح العبادة وخاصة الصلاة، ثم النوافل للمحافظة عليها، وذكرنا يعني شيئا يسيرا عن أوراد المسلم اليومية وأهمية المحافظة على الورد، تجعل لنفسك وردا. يعني كثير من الشباب يذهب لبعض العلماء يقول: أريد أن ألتزم، ماذا أفعل؟ نفسي تراودني على المعصية، كيف أقاومها؟ أريد أن أتغير، كيف أتغير؟ نقول والإجابات واحدة ومتكررة، إجابات واحدة ومتكررة، لابد أولا من إتقان الفرائض، ثم إتباع الفرائض بما تستطيعه من النوافل، تجعل لك وردا من نوافل الصلاة، وعلى رأسها السنن الرواتب، الثنتا عشرة ركعة، الاثنى عشرة ركعة التي تداوم عليها يوميا مع الفرائض، ثم اجعل لك وردا من قيام الليل، ثم حاول أن تحافظ على ركعات الضحى، أربع ركعات أو ركعتين لا تدعها أبدا، ثم اعلم أن الإكثار من الصلاة سبب من أسباب علو الهمة، وسبب عظيم من أسباب تغير الشخصية، وسبب من أسباب القرب من الله عز وجل، لا تسجد لا سجد إلا رفعك بها درجة، وسبب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم أيضا من هذه الأوراد اجعل لك وردا من القرآن تداوم عليه يوميا، وليكن جزءا أو نصف جزء، لا تتركه أبدا مهما كان، وهذه صفة تجدها في الدعاء القدامى خصوصا، وتتأسف على تخلفها في كثير من الشباب الآن، ما يستطيع أن يحافظ عليها، يحافظ أياما ثم يتركها ويدعها. أما العلماء والدعاء السابقين في أوائل هذه الصحوة المباركة تجد هذه الأوراد في حياتهم يعني كالفرائض، لا تترك أبدا. يعني كنت لا تدخل بيتا من بيوت أهل العلم وأهل الصحوة إلا وتجده مثلا في يوم الاثنين صائما، البيت كله ليس هو فحز. أما الآن فربما تجد التقصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أقول لك إن أردت أن تتغير فعلا تحافظ على هذه الأوراد، لا تدعها أبدا مهما كان، وما فاتك منها تحاول أن تأتي به مرة أخرى. ورد القرآن حياتك، روحك، غذاء قلبك، لا تفرط فيه أبدا. تحبس نفسك في مسجد، في بيت، في مكان ما لتقرأ الورد اليومي، لا تتركه أبدا ولا تفرط فيه. إن تيسر لك أن تقوم بشيء من القرآن بالليل فنعم أنت وأنت أنت. ثم أيضا من الأوراد المهمة ورد الصيام، أن تصوم على الأقل في الشهر 3 أيام، فإن أضفت إليها الاثنين والخميس فهذا خير كثير. وإن تيسر لك أحيانا أن تداوم على صيام داود أفضل الصيام فهذا خير وخير عظيم. ومن أسباب السكنة في غرف الجنان التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من إيه؟ من ظاهرها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام، القيام، الحرص على النوافل الرواتب، ركيعات الضحى، ورد القرآن، الإكثار من ذكر الله عز وجل، وخاصة الأذكار الصباحية والمسائية، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الأعمال فيما يتعلق بذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل من أعظم ما تطرد به الشيطان، وسيأتي تخصيصه بكلام إن شاء الله تعالى. الليلة إن شاء الله نستكمل العشرة، أو نحاول أن ننتهي من تلك العشرة، ونتبع ذلك بعنصر أنا أراه أهم ما في هذه الدروس، دروس مواجهة الفتن بالأعمال الصالحة، ألا وهو كيف تكون أسرع المتسابقين. كيف تكون أسرع المتسابقين؟ ليس الشأن في أن تكون من المتسابقين فحسب، بل الشأن أن تكون أسبقهم، أن تكون أسرعهم، أن تكون أولهم وفي المقدمة، ومعي وسائل عملية تعينك على تحقيق ذلك من الآن إن شاء الله تعالى. أي ستشعر وأنت تجلس الآن في الدرس بأثر هذه الوسائل في القلب بإذن الله تعالى، لو يعني تيسر وحاولنا أن نذكرها في درس الليلة، وإلا نكملها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وإن بقي وقت في آخر هذه الدروس ذكرنا شيئا من العقبات التي تحول بينك وبين المواظبة على السباق، فأعروني القلوب والأسماع، فالموضوع خطير جد خطير. الأمر الرابع أو المجال الرابع من مجال التسابق إلى الخيرات والمسارعة إلى الخيرات، الإنفاق في سبيل الله، أو الإنفاق بعامة وفي سبيل الله بخاصة. من المسارعة إلى الخيرات الإنفاق في سبيل الله. قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الإجابة: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذن أنت تلحظ هنا المبادرة والمسابقة بين العمل الصالح والإيه؟ بين العمل الصالح والإيه؟ والموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فإيه؟ فيقول رب لولا أخرتني ليه؟ ليه ليه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. فلذلك ذكرنا مبادرة الموت بالعمل الصالح. وعن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر قبيلة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني وجهه تغير وغضب بسبب ما رأى من فقرهم وحاجتهم الشديدة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الآيات، والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. يعني أيا من هذه الأشياء يتصدق، من الدينار، من الدراهم، من الثياب، من البر والقمح، من التمر، ولو بشق تمرة. يعني هذا ليس بالعسير علينا، تتصدق بما يتيسر لك. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت يعني كبيرة، قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة قطعة ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمدح بذلك سلوك هذا الأنصاري الذي فتح باب الصدقة وباب الخير بأن أتى بهذه السرة، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، رواه البخاري. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المنافسة في الإنفاق وفي تلاوة القرآن، فقال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فهو رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، وكأنها إشارة إلى أهمية القيام بالقرآن ليلا. ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار، آناء يعني ساعات، آناء ساعات وأحايين الليل والنهار. إذن يشرع لك أن تغبط هذا الذي هذا وصفه الذي آتاه الله القرآن وعلمه القرآن فيقوم به بالليل، يشرع لك أن تغبطه، أن تقول يا ليتني مثلك، وكذلك يشرع لك أن تغبط ذلك الذي أعطاه الله المال وآتاه المال فهو يتصدق به آناء الليل والنهار، وهذا بلا شك يعني حث على المسابقة والمسارعة. والصحابة رضي الله عنهم طبقوا ذلك أعظم وأروع تطبيق، كما في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، قال فمن أطعم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا، قال فمن شهد منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال فمن عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا. والحديث رواه مسلم. وأنا عايز الإخوة تروح تتفرج عليه، سجل ولو رؤوس أقلام ولو أوائل الأحاديث لتعمل أنت أولا ولتنصح غيرك ولو أن تنصح زوجك. لما لا تكتب؟ لما لا تنقل هذا الخير؟ لما لا تكسب دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة؟ نضر الله امرأة، حافظين الحديث وقلنا في كتاب الترغيب والترهيب عمل إيه؟ سمع مقالتي فإيه؟ فوعاها فأداها كما سمعها. يعني أنت تفرط في دعوة نبوية، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنضرة وحسن الوجه والسعادة والطمأنينة. الأمر ليس أنا أقرأ من كتاب، أنت سجل خلفي هذه النقاط سريعا رؤوس أقلام ثم حاول أن تبلغها من وراءك، وأنت تلحظ في هذا الحديث فوائد. يعني الذي يكتب يسجل هذه الفوائد ستستفيد منها إن شاء الله، أنه لا حرج على الإنسان إذا سئل عن عمله الصالح أن يخبر به. البعض ربما يتحرج، يأتيك بعض أصحابك فيقول نهار الخميس أنت صايم، يسكت، يقول له صايم ولا مش صايم، يسكت. طب أنت ليه ساكت؟ يقول لك أنا لو قلت حبقى مرائي. كلامه صحيح؟ الناس اللي حضرت معايا بقى الكلام على الإخلاص صحيح ولا مش صحيح؟ ليس على إطلاق. طب ليه مش صحيح أو ليس على إطلاقي ليه؟ ما أنا عارف أنا قلتها وأنا بتكلم على الإخلاص، قلت لك دوما فتش عن إيه؟ الله ينور عليك، بداية الهم، بداية الهم. يعني الذي دفعك على الصيام أو دعاك للصيام، أنت ابتداء لما صمت؟ هل صمت لتقول إذا سئلت أنا صائم، أم صمت لله وابتغاء وجه الله؟ يبقى تبحث دوما عن بداية الهم، عن بداية النية، لماذا شرعت وبدأتها وعملت وقمت بهذا العمل الصالح؟ إن كان لله فلا يضرك ولو أجبت بأنك صائم، طالما هذه الإجابة أيضا لا عجب فيها ولا فخر ولا رياء ولا غير ذلك من النوع الخبيث. ثم يدل على ذلك أن الصديق رضي الله عنه عمل هذه الأعمال كلها، ولما سئل أجاب عن عمل واحد، من أصبح منكم اليوم صائما الآن، وكان ممكن يقول صمت ومشيت جنازة ويقول يسرد إيه، ولكنه ما فعل، وإنما أجاب على قدر الإيه. فالمخلص يخفي أعماله الصالحة، ليس يعني ما أقوله أنه يتكلم ويتحدث عنها، لأن هذا ربما يجره إلى العجب ويوقعه في العجب ويحبط ذلك عمله. وربما كان عند الصديق من أكثر من ذلك بلا شك، يعني ربما كان عنده أكثر من هذه الأعمال التي ذكرت في الحديث، هذا ظننا به. ربما البعض يقول طب وأنا ماذا أفعل إن لم يكن معي مال أتصدق به؟ شباب أنا لو معيش فلوس أدخل أتسابق إزاي في الباب ده؟ مش تتكلم في المسارعة إلى الخيرات والتسابق، قلت من مجال المسابقة الإنفاق في سبيل الله. طيب الناس اللي عمالة تنفق بالملايين أو بالآلاف وأنا ليس معي مال، كيف أسابقهم؟ هيسبقوني كده؟ أولا ابتداء هل خطر هذا الخاطر ببالك؟ لا، مش هنهزش رأسنا وخلاص إجابة، إحنا نتكاشف. وانت ما خطرش قول ما خطرش، وانا هعلق لك مشناه. ابتداء انت خطر ببالك ان في ناس هتسبقك؟ كتير مننا ما وردش ما فكرش، خدت بالك ليه؟ لانه يعني ايه، قلة تعلق القلب بالاخرة وقلة التعرف على الاخرة وضعف الصلة بالاخرة. ليه؟ لان القلب المتعلق بالاخرة يا جماعة اللي هو حريص على الثواب دوما لا تجده يتوقف ابدا، على طول في هم، ياخد بالك، يفتح عمل صالح يجتهد فيه، يدور على غيره يجتهد فيه، على ثالث على رابع، لا غيره سابق في مجاله وهو ايه مش قادر يوصل له، فما يسكتش لحد ما يشوف مخرج. واضح كده؟ دخل موسم حج ومعهوش يعمل ايه؟ ها فاكرين نتكلمنا عن احوال المشتاقين، فربما يعني حصل ثواب الحج وهو ما حج بعد بسبب العذر الذي منعه عن الذهاب، وهكذا. فأنت عندما نتكلم عن الصدقة وأنت ليس معك ما تتصدق به، أعني الإكثار، يعني ما كلنا يستطيع الصدقة ولو بشق تمرة ليس بالعسير، لكن أنت تريد الإكثار، فيصيبه الهم كيف يسبقوني إلى الله سبحانه وتعالى بالإكثار من الصدقة وأنا ليس معي مال. هذا ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون حالهم لما هم عليه من الفقر. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال، يعني أصحاب الأموال، هل هم جايين عشان يحاربوا الاشتراكية مثلا وعشان ينادوا بالاشتراكية عشان يحاربوا الرأسمالية مثلا؟ هل هم جايين عشان قلوبهم مليانة حقد على الأغنياء؟ كل ما يشوفه في سيارته بتاعه يدعى عليه ربنا يبتليك بمصيبة ربنا يولع فيها ونحو ذلك، ما كانوا كذلك. طب هم الأغنياء زعلانين من الأغنياء ليه؟ الفقراء دول خايفين ان هم يسبقوهم للجنة، شايفين القلوب مش اصلا، ان هو ما خطرش على بالك اصلا ان الغني هيسبقك، لان انت مشغول بالدنيا وشهواتها وتحصيلها وجمعها وخلاص، دنياوي بحت. هم كانوا كذلك. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إبا الفرق، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. أنا عايزك تحفظ الأربعة دول عشان تعرف فايدة المال إيه، إيه فايدة المال في أجندة المسلم. قالوا لهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. هتقول لي طب يعني الإنسان ما يأكلش ويشرب، ما هو ده يدخل فيتصدقون بالنية الصالحة، يدخل فيها أيضا النفقة الواجبة على الزوجة وعلى الأولاد وغير ذلك، لكن المهم أن ألا تنفق شيئا إلا في تحت بند نية صالحة، يعني تحت بند ما يقربك من الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان مباحا تنوي به القرب من الله سبحانه وتعالى. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم. شوف الهمم، شوف الفضيلة. وأكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، يعني أنتم تبقوا أحسن ناس موجودين وتسبقوا اللي سبقوكوا، تحصلوا اللي سبقوه ومفيش حد يجي بعدكم إيه يحصلكوا. أهو قاله إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه، يعني إلا من عمل مثله، اللي يعمل إيه زيه. إيه بقى الأمر ده؟ وتعالى بقى ونتصارح بقى، لأن كتير من مساجدنا خلاص راحت منها المسألة دي، راح منها الأمر ده وللأسف. ليه؟ بعد ما يخلصوا الصلاة يعملوا إيه؟ ود 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 ده اللي بيقعد والكتير بيمشي ياخد الجزمة ويمشي، مع أنه لا يكلفه دقائق، مش هيكمل خمس دقائق. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، هتاخد منه كم دقيقة؟ بل وثبت أيضا في حديث صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب أنه سورة أخرى من سور التسبيح يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. كم في الصلاة الواحدة يبقى كم؟ 30 في 5 صلوات 150. وقبل أن ينام يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 يبقى كم؟ 100. ماشي كده؟ ومعانا 150 يبقى كم؟ 250. ها؟ 250. كم ثواب هذه؟ ها؟ 2500 حسنة. شوف الإنسان بيضيع ثواب كبير هذا بهذا القدر بدقائق معدودة، دقائق والله. هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات انتبه لا تؤجر عليها إلا بشرط، عشان تحصل بقى أن أنت تدرك السابق وتسبق من بعدك وتكون أفضل ممن أنت فيه. يعني أنت عايز تبقى أفضل واحد دلوقتي موجود في المسجد، أكيد. كيف؟ إيه بقى الشرط؟ لا، أن تكون من القلب ليست باللسان فحسب. أي نعم، من يقولها باللسان له عليها أجر، ولكن أبدا لن يكون كالذي قالها وذكر الله عز وجل بها من قلبه، يتدبرها يتفهمها فتخرج من القلب وليس من اللسان. لذلك أنا أنصح الإخوة، إذا أردت أن تسبح لما تنظر إلى الناس وأنت تسبح؟ هل أنت تنظر إليهم لتقول سبحان الله على عجائب خلق الله فيهم مثلا؟ ما أنت بدون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بص ده واقع والله. ثم وأنت تحمد الله لما تنظر للناس؟ حاول بقدر المستطاع أن تركز فيما تقول، وتتذكر أنك لن تجازى بالثواب الكامل إلا إذا تدبرت وعقلت وفهمت ما تقول. يقول ابن رجب رحمه الله في الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم، فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته، وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. جايين للجهاد في سبيل الله ما فيش، يعملوا إيه؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ليه؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن قد يلحق غيره بقلبه المحترق على فوات الثواب، بدمعته الحارة التي تنزل من عينيه على فوات الخير، بل وقد ربما يسبق من خرج بالفعل بحسن هذه النية. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى للحديث السابق: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ يسمع، ثم قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، اقفل بقى يا عم، ونهي عن منكر صدقة. شوف كام لحد دلوقت، وهذا كله متيسر. وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، عندما يأتي أهله. فالصحابة تعجبوا قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ في عليه وزر؟ بلى، نعم، الإجابة بنعم. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه أحمد. ولكن كما يذكر العلماء شرط ذلك الاحتساب، يعني أن الإنسان يترك المعصية لوجه الله سبحانه، لا يتركها عادة. يعني أنت لا تشرب الخمر، هل تؤجر؟ حسب نيتك، لأن الحديث الله عز وجل يأمر الملائكة أن تكتب للعبد الذي ترك المعصية حسنة، ثم قال: فإنه تركها من إيه؟ من جراي، يعني من أجلي، خوفا من الله سبحانه وتعالى. فكذلك أمر التروك عموما، المعاصي التي تترك يؤجر عليها الإنسان إن كان تركها لمن؟ لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة. وده باب عظيم جدا يا جماعة، ليس للفقراء فقط وليس للفقراء فحسب، بل للفقراء وللأغنياء. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس، يعني من نفوس بني آدم، يعني ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. كل اللي قاعدين قدامي دلوقت مخاطبين بالحديث ده، كل يوم عليك إيه؟ صدقة. قيل يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام صحصح. فقال عليه الصلاة والسلام صحيح، إن أبواب الخير كثيرة. اصحى معي، إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، يبقى زيادة هي، وتسمع الأصم، أحد ما سمعش أوي تبلغه، وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته. واضح معي ولا سرحت؟ وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، عايز يشيل حاجة وضعيف انت تشيل معاه، فهذا كله صدقة منك على نفسك. أزيد الزيادة عن الأحاديث اللي فات، تميط الأذى عن الطريق، تسمع الأصم، تهدي الأعمى، تدل المستدل على حاجته، تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، تحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، هذا كله صدقة منك على نفسك. رواه مسلم. إذن ليس لك عذر في ترك هذا الباب من أبواب التسابق، وهو الإيه؟ الإنفاق في سبيل الله عز وجل. خامسا، العلم هو من أعظم مجالات المسارعة إلى الخيرات. العلم، وإذا تكلمنا عن العلم فالمراد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. كان سلفنا حريصين على العلم أسرع ما يكون الحرص، فكان أحدهم يلقن ولده كلمة التوحيد بمجرد أن يبدأ الطفل النطق، ثم يعلمه الأذكار الخفيفة، ثم يبدأ بتحفيظه سور القرآن القصيرة. وهذا يشير إلى أهمية التبكير في تحصيل العلوم النافعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر للمسارعة، قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثر متوافرون يعني. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس. مين اللي قال يا سرحان؟ فين السرحان عشان اسمع؟ مين؟ ابن عم رسول الله الأنصاري، اللي هو ابن عباس بيقول له يلا نطلب العلم. فالأنصاري ده قال لي ايه؟ قال لي ابن عباس: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم مأفولة بإيه؟ مش في إيه؟ إحنا في ليلة الجمعة مأمورون بالإكثار من الصلاة على النبي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، خلاص دلوقتي اتفتحت. قال له دلوقتي الصحابة كتير موجودين، الناس هترجع لك أنت. قال ابن عباس: فتركت ذاك. مفيش بقى مجال لإيه؟ خلاص بقى، هو قال الناس مش محتاجين لك، خلاص انا مع ايه؟ مع نفسي بقى. واقبلت اسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وان كان يبلغني الحديث عن الرجل فاتي بابه وهو قائل قائل يعني ايه؟ هتنام انت، قائل قيلولة يعني نايم. ايوه هينام، انت لسه بقول نايم، هو مش انت. فاتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يفرش الثياب بتاعته والفراش، يخلي الثياب بتاعته فراش ويقعد على ايه؟ على باب العالم ده. ليه؟ استني لما يطلع من الادب، يرى من الادب الا يطرق عليه الايه؟ الباب. يقول: فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل ارسلت الي فاتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري، أنه واحد الشيخ، لا الأولاني اللي ابن عباس قال له إيه؟ تعال نسأل الصحابة، ماشي كده؟ فقال له: لا، الناس مش هتحتاج لك، وإيه والصحابة عايشين. قال: فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول الإباء: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. رواه الحاكم. وهذا واقع، وهذا ما نريده الآن، لأنك لو نظرت إلى العلماء الآن الكبار كم أسنانهم؟ تقريبا كلهم كده في الستينات، يعني 58 57 60 55 كلهم تقريبا كذلك. نسأل الله أن يحفظهم ويطيل أعمارهم ويحسن أعمالهم وينفعنا بهم. لذلك أقول لك ما قال ابن عباس: هلم فلنسأل العلماء الكبار قبل أن يذهبوا. يعني لا تجعل دروسك دوما عند الصغار أمثالنا، ولكن احرص أن يكون لك في الأسبوع درس أو درسين عند العلماء الكبار، تستفيد وتنتفع أعظم الفائدة. عجيب من بعض الإخوة الذي يعني يحاصر نفسه ويجعل كل تعلمه عند تلاميذ العلماء الصغار أمثالنا، فأنت تخسر بذلك خسارة كبيرة. وحتى وإن قلت أنا بعد أن أنتهي من علم الشيخ مثلا أرتقي لشيوخي ونحو ذلك، وما أدرك أنه سيبقى؟ إن مات ماذا ستفعل؟ وشيخك نفسه يتعلم على يدي هؤلاء الأكابر، فكيف تحرم نفسك من علمهم؟ هذه نصيحة مهمة يا جماعة، اطلب العلم بسند عال بسند مرتفع. هؤلاء من الله عليهم بالثبات سنين طويلة، يعني أعمارهم عندما تنظر في مؤلفات مثلا دكتور المقدم في أوائل كتب مثلا تجدها في السبعينيات، يعني 71 70، يعني قبل ما تولد. أنت مواليد كام؟ ما تقول ما تكسفش. مواليد كام درش؟ 85. طيب يعني شوف من 71 هو بيألف، إما الشيخ من إمتى؟ نادين بالكم. فمش عارف الإخوة تزهد والله في، ويود بعض الإخوة كما يحدثوني من القاهرة وغيرها أن يضع التراب الذي يمشي عليه هؤلاء على رؤوسه، فكيف نزهد نحن في دروسهم وفي علومهم؟ لا تحرموا أنفسكم من هذا الخير حتى لا تقول كان هذا الفتى إيه أعقل من، على الأقل ولو حتى في سيدي بشر جنب، وما قدرتش روح مصطفى كامل أخذ بالك، وكلهم زعماء برضو صح، سيدي بشر ومصطفى كامل وكذا. يقول ابن الجوزي وهو ينصحنا في هذا الشأن، يقول نصيحة جميلة جدا، يقول ابن الجوزي: من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيلا وتحصيل للفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت المرتبة في دار الجزاء. الرجل ده نصيحه جميلة قوي، يقول لك الدنيا دار سباق تحصيل للفضائل، وكلما المرتبة بتاعتك تعلى في الدنيا هتعلى فين؟ في الآخرة في دار الجزاء. يقول لو علم ذلك، من علم ذلك يعمل بقى؟ انتهب الزمان. انتهب الزمان يعني استغل أحسن، ولم يضيع لحظة ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. حتى ابن الجوزي قالها في بعض الخواطر في كتابه صيد الخاطر، يعني تكلم عن النبوة وقال هي لا تجتلب باجتهاد، يعني أعلى مرتبة للبشر يمكن الإنسان أن يصل إليها إيه؟ النبوة. بس خلاص إيه؟ ختمت. فبيقول لو النبوة مفتوحة إلى الآن يبقى من التقصير إن أنت ما ترسمش لنفسك إن أنت تبقى نبي. شو ابن الجوزي وصل معاه الحال لإيه؟ يعني عايز أقول لك ارفع نفسك لإيه؟ أعلى درجة. أنت ليه سايب نفسك كده؟ ليه ما تبقاش عالم وإمام كبير؟ إيه المانع؟ ما تقولش أنا سني وما فيش ولا، لا والله والله تستطيع إن أخلصت وصدقت مع الله عز وجل وصلحت نياتك، لا مانع. حتى وإن لم تصل إلى ما تبغي وتتمنى ربما قاربت، وهذا خير بلا شك. يقول: ومن وفق لهذا اللي هو بقى سبيل طلب العلم فليبتكر زمانه بالعلم وليصابر كل محنة وفقر. ما تشتكيش من الفقر، ما تشتكيش من المحن والتعذيب ونحو ذلك والسجد، لا تشتكي من هذا كله، نسأل أن يكون قد ولى. يقول: وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد، وليكن مخلصا في طلب العلم عاملا به حافظا له. وحينصحك بقى بنصايح تانية يقول لي: فأما أن يفوته الإخلاص، يعني عايز أقولك اوعى يفوتك الإخلاص. ليه؟ لأنه لو فتك الإخلاص يقول فذاك تضييع الزمان وخسران الجزاء، يبقى عمال يشتغل يعمل في غير معتمل، يعني على الفاضي عاملة ناصبة. وأما أن يفوته العمل فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له، يتلي بيحصل وبيعملش، طب اللي انت بتحصله ده هيبقى عليك ايه؟ حجة. وأما أن يفوته العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له. وأما جمعه من غير حفظ، واحد بيحصل دروسه وخلاصه بيذاكرش، مش موجودة دي عندنا؟ يحضر الدرس وما يذكرش، يحضر الدرس ويكتب وخلاص، هو ربع ساعة بس روح اقراه والدرس اللي بعديه ربع ساعة برضه، وبعد كده الاثنين مع بعض خلاص انتهى. ما هو العلم كده، هو احنا ليه ما بنتغيرش؟ ليه ما بنطلعش؟ ليه ما نتطورش؟ ليه ما بنحصلش؟ يعني هو حضور اه ماشي الحمد لله، موضوع الحضور ده جاهدنا نفسنا وحضرنا، جاهد بقى نفسك اللي انت ايه ذاكر بقى وتعمل وتنشر وتعلم. يقول واما جمعه من غير حفظ فان العلم ما كان في الصدر لا في القماطر، واما جمعه من غير حفظ فان العلم ما كان في الصدر لا في القماطر. ايه القماطر؟ وعاء توضع فيه الكتب. ومتى اخلص في طلبه دله على الله عز وجل، ليخلص في طلب العلم يوصله إلى الله يعرفه بالله، إلى أن قال نصائح أخرى: وليبعد عن مخالطة الخلق مهما أمكن خصوصا العوام. يعني طلب العلم ده ما ينفعش يبقى خلطته بالعوام وأصدقائه يبقى عوام دوما، لا، لأن هم هيسحبوا الشحنة اللي في البطارية بتاعته، فالبطارية هتسرب، فاهمين؟ اللي هو دوما خلطته عوام هيبقى شايف ناس عايشة وهو شايف نفسه ايه محبوس ومضيق على نفسه، فهيتعب، بخلاف اللي هو صحبته طلاب علم زيه، فكل ما يقعد واحد يساله سؤال ما يعرفهوش ينشط اكتر، واحد يدله على مساله على كتاب على كذا هتلاقيه عمال يرتقي. وليبعد عن مخالطه الخلق مهما امكن خصوصا العوام، ويصن نفسه من المشي في الاسواق، يعني ما تلاقوش عمال يتفرج في الاسواق، مش مجاله ده، ما عندوش وقت، فربما وقع البصر على فتنة. وليجتهد في مكان لا يسمع فيه أصوات الناس، وليزاحم القدماء من كبار العلماء. جبت حاجة من عندي؟ لسه ما عرفش إن هو قايلها على فكرة. وليزاحم القدماء من كبار العلماء. هتقول لي الدرس هيفضى؟ يفضى، هروح معاكم. المشكلة أو والله يا والله أنا إن شاء الله أكونوا فيها صادق، لو كلكم مستعدين تروحوا درس مثلا الشيخ محمد إسماعيل في يوم الدرس نروح كله. في منع؟ في النهاردة أول خميس. يقول ويزاحم القدماء من كبار العلماء. بس أنت يعني ما عندك أيام تاني، يعني في حد وفي اتنين وفي سبت. عجيبة، أنت بادئ الكتاب معايا، كمل بقى. منتهبا الزمان في كل ما هو أفضل من غيره، رحم الله ابن الجوزي. ثم أختم فأقول اجتهد في طلب العلم كي تكون من وراث الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء. اجتهد ليسلك بك طريق إلى الجنة، فمن سلك طريقا يلتمسه أو يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. اجتهد لتفرح بك الملائكة وتتواضع لك الملائكة وتكون الملائكة عونا لك أيضا، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. اجتهد لتحصل استغفار من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الإيه؟ في الماء. اجتهد في طلب العلم لتكون ممن يستشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود وهو الشهادة له بالوحدانية. اجتهد لتكون من أفضل الخلق، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. اجتهد لتدعو إلى الله على بصيرة. اجتهد لتحصل الخشية، فإن العلم سبب لخشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اجتهد أخيرا لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، حتى لا تكون من الآثمين، لأن البعض ربما يتكاسل فأقول لك ماذا أقول؟ أبشر بسوء. نعم أبشر بسوء، لأن الذي يعرض عن طلب العلم يعرض الله عز وجل عنه. أختم بهذه القصة التي ربما تقصر لنا الأمل بعض الشيء، وتجعلنا نجتهد في الطلب والتحصيل والعمل الصالح وطاعة الله عز وجل. تواعد مع زميله للذهاب إلى السينما، والموعد في الشارع الفلاني، وبينما صاحبنا ينتظر صديقه إذ تقف سيارة بقرب سيارته، وينزل من السيارة شاب ملتحن. احنا قلنا كم مجال من مجالات التسابق؟ 5، بقيلنا كم؟ 5 زيهم، وبقيلنا ايه بعديها؟ كيف تجعل قلبك اسرع القلوب، كيف تكون اول المتسابقين. ولو يعني استطعنا ان نذكر شيئا من العقبات ذكرنا ان شاء الله. هو واقف بقى صاحبنا ده فين؟ في شارع مستني صاحبه اللي هيمر عليه وفين؟ يروح السينما. إذ تقف سيارة بقرب سيارته وينزل من السيارة شاب ملتحن سلم على صاحبنا بحرارة. واحد نزل عربية ولا واحد واقف مستني يروح سينما سلم عليه بحرارة قوي كده، فراح قايل له ايه؟ عفوا لا اعرفك. قال له مؤاخذة انت يعني انا عايز اقول له انت ايه؟ اخونا الطيب ده جايب لكم كتاب مهم جدا اسمه الديمقراطية في الميزان عشان يبقى معلوماتكم السياسية ايه؟ عالية شوية، ولعلنا ان شاء الله نعمل درس برضه في معلومات سياسية. شوف الحرية يعني هنتكلم في السياسة بقى. يقول لك ما تكلموش في السياسة، احنا بقى نتكلم في السياسة. فرصة يعلن عنه قريبا ان شاء الله. فقال له عفوا لا اعرفك، من الاخ؟ فابتسم في وجهي وقال انا زميلك عندما كنا في المرحلة الثانوية، ثم اخذ يتجاذب اطراف الحديث. ومن ثم قال الشاب الملتحي لصاحبه القديم هذا اليوم الاثنين ونحن نصوم ونفطر في احدى الديوانيات استراحات ونحن ذلك في الكويت، ما رأيك لو شاركتنا؟ فقال صاحبنا ولكني غير صائم. وطبعا عايز يهرب باي طريقة، يعني لما استنى رايح سينما ده بيقول له تعال افطر معانا، فهيهرب ازاي؟ قال له مش صائم. فبرضه حي ايه هيجيبه برضه، راح قايل له على موعد مع احد الاصدقاء، خدت بالك، للذهاب الى السينما. طبعا لما سمع السينما يبقى ده لازم يتجبأ، لازم يجي ده ما يتسبش. فقال له لم ارك منذ فتره طويله، وليس هناك المواقف دي، انا اصر ان انا اذكرها حتى نتعلم كيف ندخل الى قلوب الناس، وليس هناك اي مانع من ان تشاركنا ولو كنت مفطرا، واما موعد السينما فاتصل بصديقك واعتذر منه، فانها جلسه طيبه يعقب الفطور خاطره ايمانيه، يعني بعد الفطر في خاطره في درس صغير يعني، فما رايك؟ ما سبهوش بقى. يقول وافق صاحبنا وذهبا الى الديوانيه وجلس معهم فتعرف على الوجوه المضيئه، وبعد الانتهاء من الفطور القى احدهم خاطره عن التوبه فإذا بها تقع في شغاف قلبه فيعلن توبته من تلك اللحظة فيما بينه وبين الله عز وجل، ويعود بعد صلاة العشاء إلى منزله. طبعا كان رايح فين؟ هيرجع امتى؟ الفجر بقى. ففوجئت الزوجة بعودته مبكرا لأنه قال لها أنا رايح السينما، فما كان منه إلا أن أخبرها بما حدث وأنه أعلن توبته. يقول ولما حان وقت النوم وفي منتصف الليل قامت الزوجة فإذا تجد أو أفاقت زوجته فإذا بها تجده يصلي قيام الليل. شوفوا التغيير كده مباشرة، مش لسه بكرة، مش لسه بعدين، طب الأسبوع الجاي، طب لا على طول تسمع تطبق. ففرحت أشد الفرح وشعرت بالسعادة التي فيها زوجها والسعادة التي من الله بها عليهم، ثم غفت عينها نامت، وفي الصباح استيقظت وإذا زوجها ساجد، فظنت أنه يعني ما زال ساجدا، فظنت أنه نام من شدة التعب، فقامت وحركته لكي توقظه، فإذا به يسقط على الجانب الآخر، وإذا به تجده قد مات وفاضت روحه إلى الله عز وجل وهو ساجد. أنت بقى بالله عليك، هذه الزوجة تفرح أم تحزن؟ والعجيب أن هذا الشاب يعني لولا قدر الله سيذهب للسينما ويرجع ويموت فتسوء الخاتمة، فيقدر الله عز وجل له أن يذهب للصحبة الصالحة ويموت أيضا. هذه فقط أريد منك أن تستشعر لطف الله ورحمته بعباده. من الذي أوصل له الشاب الملتزم في هذه اللحظة؟ الرحيم سبحانه. ومن الذي جعل قلبه ينفتح لكلماته؟ الرحيم سبحانه. ومن الذي فتح قلبه للكلمات التي سمعها عقب الإفطار؟ هو أيضا الرحيم سبحانه. ومن الذي أعانه ليقوم بالليل ويصلي تلك الركعات؟ هو الرحيم سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يبين علامة من علامات حسن الخاتمة، إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا عسله. قيل وما عسله أو وما عسله أو عسله، قيل يعني يسألون ما معنى هذه الكلمة، فقال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يبقى هو الذي سيوفقك للعمل الصالح الذي تريد أن تختم به حياتك، فسله وتضرع إليه، وأكثر من هذه الدعوة أن يحسن الله عز وجل لك الختام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا وأبصارنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.